نبدأ أولا بشرح أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله والتداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الأدوية جائز.
فصلا، والتداوي بالحجامة والفصل والكي وشرب الأدوية جائز، ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. وقد روي عن أحمد كراهة الكي وقطع العروق، والرواية الأولى أصح.
قال: ولا يجوز التداوي محرم. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر تصنع دواء قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وحديث صحيح مجموع طرقه وشواهده. وهذا يدل على تحريم التداوي بمحرم. وعلى ذلك لا يجوز التداوي بالخمر ولا بالخنزير ونحوهما، لا يجوز التداوي بهما ولا بغيرها من المحرمات. ولكن عند الضرورة إذا لم يوجد بديل فهل يجوز التداوي بهذا الشيء المحرم أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز، وهذا رأي أبو العباس ابن تيمية رحمه الله جمع من أهل العلم، أنه لا يجوز التداوي المحرم حتى عند الضرورة، لأنه لا يقطع بنفع ذلك الدواء. ولكن يعني الطب في الوقت الحاضر قد تقدم، بعض الأدوية قد يقطع الآن بنفعها وفائدتها. فالذي يظهر أنه إذا لم يوجد بديل وقطع بنفع ذلك الدواء أنه يجوز التداوي به، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بين الله تعالى أن الضرورات تبيح المحظورات. فالذي يظهر الله أعلم أنه إذا قطع بنفع الدواء ولم يوجد البديل واضطر الإنسان إليه فلا حرج بهذه القيود وبهذه الشروط. الجيلاتين إذا كان بغير محرم فلا شك في جوازه، لكن الجيلاتين محرم، يعني الجيلاتين من أصل محرم كجيلاتين الخنزير، جيلاتين الخنزير. وجيلاتين الخنزير هل تتحقق فيه الاستحالة أو لا تتحقق؟ هو يأخذ الخنزير ثم يعاد تصنيعه بطريقة معينة لتكوين هذا الجيلاتين، ويستخدم في التداوي خاصة لمرضى القلب ونحوهم. فهل تتحقق الاستحالة؟ فنقول إن الجيلاتين المستخرج من الخنزير أصبح مادة جديدة فيجوز، أو نقول إنه لا زال أثر الخنزير فيه باقيا لا يجوز التداوي به. هذا مما يعني عرض على المجامع الفقهية، مجمع الفقهي بالرابطة قال إنه لا يجوز تداوي بجيلاتين الخنزير إلا عند الضرورة وعدم وجود البديل. والمجمع الفقهي الدولي في دورة الأخيرة التي عقدت قبل شهر تقريبا وتحاضر لهذه، شاركت في هذه الدورة وأيضا كنت في لجنة صياغة القرار، لكن المختصين اختلفوا هل تتحقق الاستحالة الكاملة لجيلاتين المستخرج من الخنزير أو لا تتحقق. بعضهم قال أنها تتحقق وتصبح خصائص جديدة لهذا الجيلاتين مختلفة عن الخنزير في كل شيء، وعلى ذلك قالوا يجوز استخدام جيلاتين الخنزير. وهناك من أهل الاختصاص من قال إن الاستحالة الكاملة لا تتحقق. ونظرا لاختلاف المختصين فقد رأى المجمع الفقهي تأجيل إصدار قرار في الجيلاتين المستخرج من الخنزير لدورة قادمة بعد يعني مزيد من الدراسة في هذه القضية. نعم، استحالة كاملة. نعم، لابد طبعا الكلام في الاستحالة كاملة، استحالة غير كاملة يعني يبقى خنزيرا، يبقى محرما. الكلام في الجلاتين الذي يقولون تحقق في الاستحالة كاملة، تحول عين أخرى، هل بالفعل تتحول عين أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات، أو أنه ما يمكن تتحول عين أخرى، يبقى أثر للخنزير. أقول أهل الاختصاص اختلفوا، ولذلك المجمع الفقهي أجل إصدار قرار فيها لدورة قادمة، ولعلها إن شاء الله تعالى يعني إذا اتضح الرأي أخبركم إن شاء الله تعالى بما يعني ينتهي إليه المختصون وما يصدر به قرار المجمع في درس قادم إن شاء الله تعالى. قال ولا نجس، يعني أي أنه لا يجوز التداوي بالنجس، ولا تلازم بين النجاسة والتحريم، فإن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا، كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. فمثلا السموم، السموم محرمة لكنها ليست نجسة، الدخان اللي هو التبغ هذا محرم لكن ليس نجسا، إذا ليس كل محرم نجسا لكن كل نجس محرم. المؤلف يرى أنه لا يجوز التداوي بالنجس، نحن قلنا أنه لا يجوز التداوي بالمحرم على التفصيل الذي ذكرنا، لكن هل نقول أنه لا يجوز التداوي بالنجس؟ المؤلف يرى أنه لا يجوز التداوي بالنجس، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه يجوز التداوي بالنجس عند الحاجة وعدم وجود بديل، وعدم وجود بديل يقوم مقامه، لقول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقالوا أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحريم التداوي بالنجاسات، وإنما الأدلة تدل على تحريم التداوي بالمحرمات ليس بالنجاسات. والذي يظهر الله أعلم أن التداوي بالنجس لا يجوز إلا عند الضرورة كما قلنا في التداوي المحرم، لأن قررنا أن كل نجس محرم، ويتفرع عن ذلك أن التداوي بالنجس هو كالتداوي بالمحرم، وعلى ذلك فالذي يظهر أنه لا يجوز التداوي بالنجس إلا عند الضرورة، وعلى هذا نستطيع أن نقول لا يجوز التداوي بالمحرم ولا بالنجس إلا عند الضرورة وعدم وجود البديل، فيجوز لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال وقد روي عن أحمد كراهة الكي، وهذا تكلمنا عنه، وقطع العروق، قطع العروق روي عن أحمد كراهة ذلك، وقال بعض أهل العلم أن ذلك يرجع للأطباء، فإذا قال الأطباء أن في ذلك نفعا فلا بأس، وإذا قالوا أن في ذلك ضررا فإنه يكون مكروها، وهذا هو الأقرب أن المرجع في ذلك للأطباء، والطب في الوقت الحاضر قد تقدم، والأطباء لا يمكن أن يقدموا على شيء إلا ويغلب على الظن نفعه للمريض. الطب في الوقت الحاضر تقدم تقدما عظيما أكثر من أي وقت مضى، ولذلك فهذا يعني الذي يذكره فقهاء بناء على التداوي بصورته البسيطة الموجودة فيما سبق.
فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثة، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الإمام أحمد إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. وذو الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام.
قال فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. قال أحمد إن كان ذو الطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. من رأى من الحيات، وهي الأفاعي، من رأى شيئا في منزله، ويفهم من كلام المؤلف أن الحكم، حكم الحيات في المنازل يختلف عن حكمها في غير المنازل، وهذا هو الذي يعني تدل له الأحاديث. فالحيات داخل البنيان يختلف حكم قتلها عن الحيات في الصحراء، التي في غير البنيان كان تكون في الصحراء هذه لا تؤذن، لا تؤذن الحياة وإنما تقتل. وأما داخل العمران وهي العوامر، يسمى العوامر، هذه قد جاءت السنة بأنها لا بد أن تؤذن، أي تنذر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثا، يعني أنذروه ثلاثا. وفي رواية أخرى عند مسلم: فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو الشيطان. وجاء في رواية أخرى: إن لهذه البيوت عوامر، فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. فدل ذلك على أن السنة التحريج والإنذار للحيات التي تكون في العمران ثلاثا. وهل المراد ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب الله أعلم أن المراد ثلاثة أيام، لأن هذا قد ورد به الرواية كما عند مسلم: فآذنوه ثلاثة أيام. وأما كما الصحراء فإنها لا تؤذن، إذن إنما تؤذن وتنذر ويحرج عليها في العمران، أما في الصحراء فإنها لا تؤذن. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حكمة من ذلك، وهي أن قد تكون جنا، قد تكون جنا على شكل حيات، كما في قصة الأنصاري الذي قتل حية في بيته فقتل، قتل في الحال، قتله الجن، فالجن قد تتشكل بشكل حيات، لكن هذا إنما يكون في العمران. أما الصحاري فإنها تقتل من غير تحريج ومن غير إنذار. قوله: وقال أحمد: إن كان للطفيتين والأبتر قتله ولم يؤذن. وضح المؤلف المقصود بذي الطفيتين، قال: ذي الطفيتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر القصير الذنب. يعني هذان نوعان من الحيات، الأول ذو الطفيتين يعني عليه خطان أسودان، عليه خطان أسودان، والأبتر هو قصير الذنب، قصير الذنب يعني يشبه مقطوع الذنب في هذا. وهذان النوعان من أخبث ما يكون من الحيات، يقال إنها ليست موجودة في المدينة ولا حتى في أرض العرب، لكن كانت موجودة في أرض الترك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الشيء لأن الله تعالى قد أوحى إليه بذلك، والله تعالى يعلم بأن الإسلام سينتشر في أنحاء الأرض كلها. هذان النوعان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحصل منهما ضرر بإذن الله تعالى. جاء في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل، يطمسان البصر ويسقطان الحبل. حديث رواه البخاري ومسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذين النوعين الحياة وهو ذو الطفيتين والأبتر، ذكر لهما ضررين. والضرر الأول يطمسان البصر، يعني إذا رأى الإنسان هذا النوع من الحياة يعمى مباشرة، مباشرة تسلب بصرة، ويحتمل الله أعلم أنها تطلق أشعة يعني لها خاصية في طمس البصر. والثاني الضرر الثاني يسقطان الحبل، إذا رأت المرأة الحامل هذا النوع من الحياة أسقطت وأجهضت مباشرة. هذا يدل على أن لهما تأثيرا بطريقة لا نعلم حقيقتها حتى الآن، لا تعرف كيف يسقطان الحبل وكيف يتمسان البصر أو يتمسان البصر، لا يعرف الناس ولا الأطباء كيفية ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا هذا النوع ضرره عظيم، من الحيات ضرره عظيم، وهو أخبث ما يكون من الحيات، ولهذا فتقتل هذه الحيات من غير إنذار ومن غير تحريج. فإذا الذي يقتل من الحيات، نريد أن نلخص ما سبق، الذي يقتل من الحيات من غير إنذار ولا تحريج كم أصبحت؟ ثلاثة. الأول التي تكون في الصحراء في غير العمران، تكون في الصحراء. الثاني ذو الطفيتين. الثالث الأبتر. هذه الثلاثة تقتل من غير إنذار ومن غير تحريج، ما عداها لا بد من إنذارها وتحريجها خشية أن تكون يعني من الجن، خشية أن تكون من الجن. وقد تكون هي من الجن حقيقة، وقد تكون من الجن يعني تصورا. ويقول العلماء إن الجن إذا تشكلت تشكلا، أقصد إن الجن إذا تشكلت بأشكال غير حقيقتها فإنه يحكمها الشكل والصورة، حيث أن الإنسان إذا قتلها فإنها تموت، لو رمى عليه حجرا أو ضربها بأي شيء فإنها تتأثر بذلك. ولذلك التشكل لا يكون لمدة قصيرة، ما يتطول مدته، لأن الجن يعرف هذا، يعرف أنه إذا تشكل فتحكمه هذه الصورة التي ظهرت. فلو أن أحد أخذ حجر ورماه وهو متشكل يموت، يقتله. فلذلك الجن نفسها تحذر التشكل، وإذا تشكلت تتشكل وقت قصير، ولا 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 يعني يطول زمن التشكل. لكن أحيانا قد يكون يعني الحية تكون من الجن حقيقة، يعني تكون حية لكنها من الجن، كما أن الإنس عندهم حيات فالجن كذلك عندهم حيات. فهذه لا بد من تحريجها وإنذارها. ذكر المؤلف صفة التحريج، قال: وصفة القول الذي يؤذنه امضي بسلام أو اذهب بسلام. وهذا لم يرد في حديث أنه يكون التحريج بهذه الصيغة، والذي يظهر أنه يأتي بأية صيغة تؤدي الغرض، أية صيغة، إما أن يقول كما قال المؤلف امضي بسلام أو اذهب بسلام، أو أن يقول أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن تذهب من هذا المكان وإلا قتلتك، كما قال الإمام مالك وغيره، أو أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تؤذينا وأن تذهب من هذا المكان، أو بأية عبارة تؤدي هذا المعنى، فينذره ويحرج عليه وينذره بالقتل، يقول إما أن تذهب وإلا سأقتلك. فإن أنذره ثلاثة أيام ولم يذهب فإنه يقتله، لهذا قد جاء في الحديث الآخر فإنه كافر، فإنه كافر ولا يستحق حينئذ، يعني يصبح دمه هدرا.
فصل: ويجوز قتل الأوزاغ، ولا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.
قال: ويجوز قتل الأوزاغ. والأوزاغ جمع وزغ، وسمى وزغا، يسمي بعض الناس بالبرص، ويسمي آخرون بالضاطور، كل هذه تسميات له. فالوزغ هو الأشهر في تسميته، لكن يعني بعض التسميات الناس في بعض البلدان يسمونه بالبرص، وبعض الناس يسمونه بالضاطور. فالمؤلف يقول يجوز قتله، ولكن الذي يظهر أنه يستحب قتله، ولا يقال أنه فقط يجوز، يستحب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ كما في حديث أم الشريك في الصحيحين. وهذا الأمر أقل ما يفيده الأمر الاستحباب، وبل جاء الترغيب في قتله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. طيب لماذا في المرة الأولى الحسنات أكثر؟ نعم، لأن هذا من باب الإحسان في القتلة، إذا قتلته فأحسن القتلة، كون يقتله في المرة الأولى يكون قد قتل وأحسن في القتلة فيكون أجره أعظم، المرة الثانية يعني في نوع من التعذيب له يكون أجره أقل، المرة الثالثة أقل. فهذه الأحاديث تدل على أن قتل الأوزاغ مستحب، ولا يقال أنه مجرد مباح كما قال المؤلف رحمه الله. طيب، ما الحكمة من الأمر بقتل الأوزار؟ جاء بيان ذلك في حديث أم شريك كان ينفخ على إبراهيم لأجل إضرام النار، يعني يقول الحيوانات كلها كانت تحاول إطفاء النار إلا الوزر لخبثه، كان ينفخ على النار التي أوقدها المشركون لإحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولم يرد أن الحيوانات كانت تنفخ لإطفاء النار، لم يرد هذا، يعني كلام بعض العلماء لكن ليس عليه دليل، ولكن الذي عليه دليل أن الوزغ كان ينفخ على النار لأجل إضرامها وإشعالها، فهو خبيث بطبعه، خبيث بطبعه. قال: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب حرتهن، ويكره قتل النمل والقمل بالنار. ولا يجوز قتل النمل، النمل أمة من الأمم، وقد ذكر الله تعالى النمل في سورة من سور القرآن، بل سميت إحدى سور القرآن بسورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا يدل على أن النمل أمة من الأمم، وأن لها لغة تتحدث فيما بينها، والله تعالى يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك. والله تعالى علم سليمان لغة الحيوان ولغة الطير، فسليمان عليه الصلاة والسلام سمع كلام هذه النملة فتبسم ضاحكا من قولها. وهنا يعني من اللطائف التي يذكرها بعض العلماء أن الله تعالى حكى قول نملة في كتابه العظيم، حكاه رب العالمين خالق كل شيء، نقل لنا كلام نملة، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهذا يدل على فضل المبادرة، هذه النملة بادرت وتكلمت وحذرت وقالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فكانت تستحق بأن ينوه بها وينقل كلامها. والذي نقل كلامها من؟ رب العالمين. هذا يدل على فضل المبادرة، يعني بقية النمل ما لها ذكر إلا هذه النملة التي تكلم. طيب، ما هي الميزة التي تميزت بها هذه النملة؟ المبادرة، بادرت وتكلمت، فنقل رب العالمين لنا كلامها في كتابه الكريم. هذا يدل على فضل المبادرة، أن الإنسان يكون مبادرا للخير، يعني أي مجال فيه خير يحث الناس، يحث الناس على الخير ولا يستحي لا يخجل، هذا ليس حياء بل خجل، خجل مذموم، يحث الناس على الخير دائما، أي مناسبة من المناسبات التي فيها خير يحث الناس عليها، مشروع خيري مثلا يدعو الناس إليه، عمل خيري عمل صالح، فيكون الإنسان صاحب مبادرة دائما، يكون صاحب مبادرة في حث الناس، في توجيه الناس، في تحذير الناس، في إنذار الناس. فانظر كيف أن الله تعالى نقل لنا كلام نملة من النمل في كتابه الكريم. قال: لا يجوز قتل النمل. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرط، رجه أبو داود وابن ماجة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين أن نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. هذا يدل على أن الأصل أنه لا يجوز قتل النمل ما لم يؤذي، ما لم يؤذي، فإن آذى جاز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فذكر علة قتلهن وهو الفسق، المراد به العدوان والأذية، فدل ذلك على أن ما كان مؤذيا من الحيوان لبني آدم أنه يجوز قتله. فإذا الأصل أن النمل لا يجوز قتله إلا إذا آذى، ويستثنى من ذلك قتلهن بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فيقتل النمل بغير النار. كان يقتل مثلا مبيدات حشرية، إذا آذى يقتل مبيدات حشرية ونحو ذلك، أو بالضرب أو بأية صفة، لكن لا يقتل بالنار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب النار إلا رب النار. فإن قال قال: أليس هذا النبي أحرق قرية النمل؟ والله تعالى قال: أوحى إليه فهل نملة واحدة؟ كيف نجمع بين هذا وبين قول أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز قتل النمل بالحرق؟ نعم هذا في شرع من قبل، هذا في شرع من قبلنا، وأما شرعنا فقد ورد بتحريم القتل أو التعذيب بالنار. قال ولا تخريب أجحرتهن كذلك أيضا، يعني معنى ذلك أن الإنسان لا يعبث يأتي للنمل ويقتله من غير سبب، هذا لا يجوز، هذه أمة من الأمم تسبح الله عز وجل، أو يأتي ويعبث بجحر النمل من غير سبب وهذا النمل لم يؤذه، هذا لا يجوز، هذه أمة من الأمم وخلقها الله لحكمة وتسبح الحمد لله عز وجل، لا يجوز أن تقتلها إلا إذا آذت. ويلاحظ العبث على بعض الناس، بعض الناس عنده عبث يأتي للحيوانات ويقتلها بدون سبب، هذا لا يجوز، مثل هذا يخشى عليه من العقوبة، لا يقتل الحيوان إلا إذا آذى أو أن يكون مؤذيا بطبعه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم، أو مثل الوزغ مثلا الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، لكن مثل النمل أصلها ما يقتل، ما يقتل إلا إذا آذى. قال ويكره قتل القمل بالنار، القمل مؤذي بطبعه فهو يقتل، يقتل لكن بغير النار، بغير النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب النار إلا رب النار. ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأله طبيب عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتله، خرجه أبو داود بسند جيد، ونهي عن قتلها يدل على أنها لا يجوز أن تقتل، وأنه أيضا يحرم أكلها، وأنه يحرم أكلها، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، القيد الذي ذكرنا قبل قليل، وهو ما لم تؤذي، فإن آذت جاز قتلها، لأن الله عز وجل بين لنا أن كل ما خلق في هذه الأرض فهو لبني آدم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإذا كان بعض هذه الحيوانات تؤذي الإنسان جاز له أن يقتلها، فإذا آذاه الضفدع جاز قتله، آذاه النمل جاز قتله، آذاه القمل، أي حيوان يؤذيه فإنه يجوز قتله، إلا أن يكون كما ذكرنا مؤذيا بطبعه فيقتل مطلقا، كما في الوزغ وفي القمل وفي خمس الفواسق، هذا يقتل مطلقا، أما ما عداها كالضفدع والنمل هذا لا يقتل إلا إذا آذى، لا يقتل إلا إذا آذى، لأنها أمم تسبح الله عز وجل، خلق الله تعالى لحكمة.
فصل. ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين.
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز إخصاء البهائم. إخصاء البهائم معناه سل خصيتي البهيمة، أي قطعها، والقول بأنه لا يجوز إخصاء البهائم هو أحد القولين في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، والقول الثاني في المسألة أنه يجوز خصاء البهائم إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كتطيب اللحم وتسمين الحيوان ونحو ذلك، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الراجح، وذلك لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فجميع ما خلقه الله تعالى في الأرض إنما هو لمصلحة بني آدم، فإذا كان في خصاء البهائم مصلحة للناس فلا بأس به. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين، يقولون لأن الخصي يطيب لحمه فهو أفضل وأكمل عند أرباب المواشي، ولذلك يفضلون الخصي، يفضلون لحم الحيوان الخصي على غيره، لأن لحمه يكون أطيب وألذ. وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا وجد مصلحة راجحة في إخصاء البهائم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قوله ولا كيها بالنار للوسم، أي أنه لا يجوز كي البهائم بالنار لأجل الوسم، والوسم معناه أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا ظاهرا،
فيظهر أثر الكي بالنار. والقول بأنه لا يجوز كي البهائم بالنار الوسم هو أحد أقوال العلماء في المسألة. والقول الثاني أنه يجوز وسم البهائم في غير الوجه، أما وسمها في الوجه فلا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، وهذا يدل على أن الوسم في الوجه أنه محرم بل من كبائر الذنوب. أما وسم البهائم في غير الوجه كوسم الإبل مثلا فيجوز، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة، وقد بوب البخاري في صحيحه فقال باب وسم إبل الصدقة بيده، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، ثم ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة، وهذا في الصحيحين وهو صريح الدلالة في جواز الوسم في غير الوجه. ثم إن الحاجة داعية إلى ذلك لتمييز الإبل، فإن أرباب الإبل يعتمدون على الوسم في التمييز اعتمادا كبيرا، وهذا أمر معروف عند أرباب الإبل، فبالوسم يعرفون أن هذه الناقة ناقة فلان، وعمل الناس من قديم على هذا، ويشبه أن يكون إجماعا عمليا من المسلمين على ذلك أنهم يسمون الإبل، فالمسلمون على العمل بهذا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، فيشبه أن يكون هذا إجماعا عمليا على جواز وسم البهائم للمصلحة، ولكن هذا مقيد بأن يكون الوسم في غير الوجه كأن يكون في الرقبة مثلا أو يكون في الظهر أو نحو ذلك، فيكون الوسم في غير الوجه، فإذا كان الوسم في غير الوجه فلا بأس بذلك إن شاء الله. وكذلك أيضا الغنم، الغنم يمكن وسمها في آذانها، وكذلك أيضا حتى البقر أيضا، وإن كان وسم البقر ليس شائعا لكنه ممكن، وحيث الحكم الشرعي يجوز، فكلها يجوز وسمها للمصلحة الراجحة، وإن كان مشتهر عند الناس هو وسم الإبل. قال المصنف رحمه الله وتجوز المداوات. سبق في فصل سابق الحديث مفصلا عن أحكام التداوي، ولكن المؤلف لا يريد هذا، لا يريد الكلام أو إعادة الكلام عن أحكام التداوي، وإنما يريد جزئية خاصة، فعبارته عبارة المصنف يقول وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. وبهذه العبارة المسألة يعني هذه الجملة غير واضحة، ولكن يوضحها ما في شرح الحجاوي نقلا عن ابن عقيل قال ويجوز يعني الكي للمداوات، فيكون مقصود المصنف أنه يجوز كي البهائم بالنار إذا كان المقصود به مداواتها، يعني كأن المؤلف لما منع من الكي بالنار استثنى الكي لأجل التداوي. ونحن قلنا إن القول الراجح أنه يجوز الكي بالنار في غير الوجه مطلقا ما دام أن ذلك يحقق مصلحة راجحة، والله تعالى أعلم.
ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ويكره إزالة الأوساخ، بس حتى نبين خطتنا في الدرس إن شاء الله تعالى يعني استمر الدرس الأسبوع القادم والذي يليه، سيكون آخر درس 15 من شهر رجب، فبقي عندنا درسان غير هذا الدرس، وسنكمل إن شاء الله كما وعدنا بنكمل فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. نكملها إن شاء الله يعني بعد الدرسين بإذن الله تعالى، ونختم بهذا القدر في فصول الأداب ومكارم الأخلاق المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.